بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري شيخنا القارئ ناصر القطامي إمام مسجد القاضي بحي التعاون في لقاء بعنوان القرآن والإعلام، سيرة ضيفنا عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالمعهد العالي للقراءات جامعة العلوم الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة آيات للقرآن الكريم، إمام جامع القاضي بالرياض. ثم نترككم أستاذ أحمد الخليف في إدارة هذا البرنامج.
طبعا الأخ ماجد قام بدور ترحيب بشيخنا أو شيخ
ابنكم
المسجد القاضي المعروف الشيخ ناصر القطامي، جزاه الله خير على إجابة الدعوة، والمنسق للأخ ماجد، فلذلك تركت الفرصة أنه يقدم لمثل هذا اللقاء. طبعا البرنامج سيكون كلمة الشيخ ثلث الساعة، ثم نترك تقريبا ما يقارب النصف الساعة مع المداخلات وأسئلتكم، وكلمة الأمير تكون هي فاتحة هذه المداخلات. يتفضل شيخنا الله يجزاه خير ناصر القطامي، شاكرين له إجابة الدعوة.
الله يسعدك يا شيخ، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبي مصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بادئ ذي بدء إن كان من شكر فهو شكر للواحد الأحد سبحانه الذي من علينا بهذا الاجتماع الطيب، وفي هذا المجلس المبارك العامر منذ أكثر من 30 عاما أو يزيد. الشكر موصول أيضا للأمير أحمد بن بندر السديري، هذا الرجل الذي لا أحب الثناء عليه في وجهه، لكنه من الحقيقة من السباقين لكل خير، وكان أيضا بالمناسبة من قام على يعني تجشيم مجموعة آيات في قبل تقريبا 4 سنوات أو أقل. ثم أيضا أتقدم بالشكر للإخوة والأفاضل الذين شاركونا هذه الجلسة، والحقيقة أنه من أدبكم وتواضعكم الجلوس لمثلي للاستماع أو على الأقل للمدارسة في مثل هذه المواضيع. القرآن والإعلام هو موضوع أحببت أن أتطرق إليه بعيدا عن المواضيع، يعني إن صحت العبارة مواضيع التقليدية، الدواوين أو يعني المجالس التي تقام في البيوت كالندوات الثقافية، برأينا تتطلب شيئا من يعني البساطة في الطرح مع العمق في الفكرة، لكن لا يكون اللقاء عبارة عن اللقاءات كما أشبه ما لو كانت بالمساجد. يعني مثلا بعض الدواوين أحيانا لا يفقه بعض الضيوف المواضيع المناسبة لمثلها، فأحد الدواوين قبل أيام يحدثني أحدهم أن شخصا ألقى عن عذاب القبر، قلت في البيت في ديوانية؟ قال نعم في ديوانية. قلت أهم شيء أهل البيت، بس ما جاهم شيء، لأنه مشكلة تتحدث من يعني هو موضوع الوعظ والتذكير ويعني الوعيد والوعد، هذا جانب مهم، لكن لكل مقام مقال، في البيوت، في الدور، في أحيانا في الاستراحات. ولذا ليس من الحكمة أحيانا أن يتحدث طالب علم في مواضيع علمية تأصيلية مثلا في ملتقى للشباب، أو يتحدث مثلا عن العلاقة الأسرية وعلاقة الأب بأبنائه في مثلا مدرسة للثانوية للطلاب أو للطالبات. فلكل مقام مقال، فأحببت أتحدث عن هذا الموضوع، ولعلي أن أدلو بدلوي من باب تجربة يسيرة في هذا المجال. خصصت مجال الإعلام القرآني أو القرآن والإعلام بحكم تخصصنا أيضا في مجموعة آيات للإعلام القرآني في هذا الباب، التي تخصصت في خدمة القرآن إعلاميا، لا ليس لها علاقة بالنشر يعني بطباعة المصحف مثلا أو التعليم أو التفسير، إنما لها علاقة بنشر القرآن عبر وسائل الإعلام. وستأطرق في نهاية اللقاء إذا هيأ الله الأمور إلى تجربة قناة آيات ومجموعة آيات الإعلام القرآني في 5 دقائق الأخيرة إذا سهل الله جل وعلا. القرآن والإعلام برأيي أنهما أمران مرتبطان، وقد بدأ منذ نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم إلى أن قال الله: ورتل القرآن ترتيلا. كل هذا الحقيقة النذارة هو نوع من الإعلام، كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ مكانا في على جبل الصفا للإعلام والإنذار والإبلاغ الرسالة، هذا نوع أيضا من الإعلام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنا النذير العريان، هذا أيضا نوع من الإعلان، حينما يقال لك خبر عاجل أو خبر من الديوان الملكي أو الديوان الرئاسة، أيضا هذا يعطي مزيد عناية في مثل هذه المواضيع. الله جل وعلا حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدهم بجهادا كبيرا، الجهاد هو معروف أنه بالسلاح، يعني بالسنان، يكون يعني أدوات الحرب المعروفة. كيف يكون الجهاد بمجرد لسان؟ ولكن الله عز وجل حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد الكفار بهذه الوسيلة، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه ما ينزل كتابا إلا من جنس ما اشتهر في ذلك القوم، بمعنى المعجزة التي تنزل على الأنبياء تكون من جنس ما اشتهر بين أقوامهم. العرب اشتهر بينهم الفصاحة والبلاغة والشعر، فنزل القرآن بلسان عربي مبين، فأعجز البلغاء وأعيى الفصحاء، وقالوا هم بلسانهم والله ليس بشاعر ولا وليس بكلام شاعر ولا كاهن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. هم صحيح لم يسلموا، لكنهم أيقنوا واقتنعوا بأنه ليس كلام بشر. ولذا كان نزول القرآن وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الأقوام نوع من الجهاد. في السنوات أو في العصور المتقدمة كان الجهاد تعرف بالسلاح وبالسنان، بالسيف، بالرمح، اليوم بالقنبلة والدبابة والمدفعية والرشاش والمسدس والرصاص. لكن اليوم برأيي أصبحت الحرب حرب إعلامية، بمعنى لو أقبل شخص الآن في أي مكان ومعه سلاح، على الأقل يا أخي أنت خذ احتياطاتك وتستعد لإيش؟ لمقابلته، أقل القليل أنك تهرب، تغلق على نفسك، يعني تتخذ إجراء. اليوم يا جماعة الحرب أصبحت أشرس وأعنف. كيف؟ يدخل العدو بالمتفجرات، بالدبابة، بالمدفعيات، ويقتلك ويذبحك، وربما ينتهك عرض البعض وأنت الذي تفتح له الباب وتقول تفضل. حينما يكون الجهاز بيد البنت أو بيد الشاب، هو اليوم أتاه العدو أمام عينيه، بل واستقبله، لا ودفع له مقابل على الإنترنت مثلا. ليس بالضرورة أن يكون كل وسائل الإعلام هي يعني وسائل هدم أو وسائل أو يتبناها الأعداء. نحن نرى اليوم لله الحمد حتى وسائل الإعلام بدأ يزاحم عليها الفضلاء والمثقفون والعلماء والدعاة والمصلحون. لكن اليوم الحرب أصبحت حرب كما يقال باردة، ويأتي العدو ويأخذ منك ما يريد ويحقق مراده، وأنت يعني مثل يقولون مستسلم. حدثني أحد الإخوان يقول كنت يعني أمنع أبنائي ولا بناتي من الإنترنت أول ما طلع، وأحرص أنه يعني ما يخرجون أو يطلعون على أشياء غير مناسبة أو كذا. قلت له شوف، برأيي أنه هذه الوسيلة، وسيلة المنع، غير إيجابية إطلاقا. تذكرون في السابق كان البعض أحيانا يمنع أبنائه من التلفزيون، وأول يعني أنا ما لحقت عليه، لكن اللي لحقوا على أول ما طلع الراديو والإذاعة وش كان يسوون أبو محمد؟ كانوا يكسرونه، واللي إذا أتى في الأخبار تغطوا النسوان يتوقعون يراهم. فكان هناك ردة فعل من وسائل الإعلام يعني في بادئ يعني انتشارها. اليوم أنت لست بحاجة لمثل هذا. فلما كانوا يفعلون مثل هذا، كانوا الأبناء يروحون للجيران أو يروحون للمقهى أو يروحون لأي مكان آخر أو عند أقاربهم، ويشاهدون يعني ربما أحيانا بقابلية أو برغبة أكثر من ذي قبل. كيف؟ أنت كنت تمنعه، وهو يشعر أن هذا الموضوع ما منعني أبوي ولا أمي إلا في شيء ما يرغبوني أشوفه، فلذلك يكون عنده فضول أحيانا للاطلاع على مثل هذه الأسرار، ولذلك دائما تكون ردة الفعل عكسية. يمكن البعض الآن يقول يعني هل معناته نفتح المجال على مصرائيه؟ لا، أنا ما أقول هذا، لكنك تحتاج أنك أيضا تعطي مثل الجرعات، بمعنى أنا أعطي أبنائي من تحت يدي من يعني طلاب أو غيره جرعات وقائية. أنا على يقين أنه ما في أحد اليوم يعني لا يستطيع أن يرى مشاهد مخلة، لأن المشاهد المخلة حين تأتيك وأنت في أماكن فاضلة، بمعنى أنت فتحت موقع اليوتيوب وشفت مقطع أحيانا محاضرة أو تلاوة، أحيانا قد يأتيك رابط إيش سيء، فأنت لست بمنأة، يعني ما في أحد يقول مستحيل أنا ما أطلع على مثل هذه المشاهد. لكن إيش المطلوب الآن؟ المطلوب الجرعة الوقائية. أنا آتي وأقول تفضل يا ابني هذا الإنترنت، ولكن أنت بلي كذا وكذا وكذا، رأيت الابن تجاوز أنا ممكن أضع الأجهزة في مكان عام، أنا رأيته تجاوز أكثر ممكن أحرمه أحيانا أو أجعل له مثل خدمات البطاقة أو الشبكة الخضراء وما يسمونها، التي لا يستطيع من خلالها الدخول على مواقع يعني ولا مؤاخذة إباحية أو غيره. فاليوم الموضوع صعب جدا، وحله برأيي أنك تجعل لهم جرعة وقائية، لأن اليوم البنت حتى وهي جالسة بالسيارة مع أبوها أو الشاب ممكن يسافر إلى فرنسا وأسبانيا وإلى أبعد أماكن يتصورها العقل ويشاهد ويتحدث ويعاكس وربما يشاهد مناظر مخلة، من يمنعه؟ يعني كل الموضوع في ضغطة زر، ليس الابن اليوم كل وقته أمامي، حتى أنت لست كل وقت أمام الناس تستطيع، لا أنت تخلو بنفسك، معك الآيباد، معك الآيفون، معك الأجهزة الذكية، تستطيع في أي مكان اليوم، حتى في البر، يعني في الصحراء، أحيانا في الطائرة ممكن يعمل معك، يعني في كل مكان. فلذا الموضوع صعب، ومن هنا انطلقت وذكرت هذا الموضوع، أنه القرآن والإعلام من باب التخصص في القرآن وأيضا في الإعلام القرآني، سأنطلق من هذا الحديث وما ذكرته آنفا يعتبر تمهيد لما سأذكر بعد قليل. لما كان الجهاد كما ذكرت قبل قليل أنه بالوسائل الحربية، اليوم صار ما يحتاج أنه يغزى بالوسائل الحربية، فقط طبق ساتلايت دش أو عبر موقع على الإنترنت، أستطيع أخذ منك ما أريد وأغير أفكارك، وربما أنمي فكرك إذا كان فكر إيجابي، أو أهدم فكرك وأخلاقك إذا كنت يعني إنسانا سلبيا. الجميع له علاقة وحب القرآن للقرآن، أن تحب تسمع، وهذا يحب يقرأ، وهذا مهتم بالتدريس القرآن، وهذا لقراءة القرآن، وهذا بقراءته وتلاوته، وهذا بإقرائه، وهذا بالعناية به. ما في أحد يعني من المسلمين ليس له علاقة بالقرآن، لكن ممكن يأتينا الشيخ أحمد مثلا نسأله هل لك علاقة بالفرائض بالمواريث، يقول لا والله تخصص. الأستاذ الفاضل هل لك علاقة مثلا بالهندسة، يقول لا والله ما لي علاقة. الأستاذ الفاضل هل لك علاقة مثلا بعلم المصطلح، يقول لا والله. لكن نأتي لأصغر واحد فينا أو إنسان لم يدرس، تقول هل لك علاقة بالقرآن، يقول طبيعي، لأننا نحن أمة القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن. البعض يفهم أنه خص أهل القرآن يعني الحفظة أو المتعلمين، لا، المقصود أنه قصد بها أهل الإسلام الذين خصهم الله بهذه النعمة وهي نعمة القرآن. ولذا من هنا ننطلق أنه صلى الله عليه وسلم كان له عناية بالإعلام، لكن بالوسائل المتوفرة. لما يحدث مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل القراء إلى نجد، جاءوا أهل نجد، جاءوه وقالوا أرسل معنا القراء. القراء طبعا مقصود أنهم يقرؤون أهل القرآن ويتعلمون، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. فهو يقرأ 10 آيات ويكون هالعشر عالم بالمصطلح والحديث والفقه والتفسير والقراءة. فكانوا القراء لهم قيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد السلف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 من القراء ليعلموهم. جاءوا هؤلاء وغدروا 70 رجلا في بئر معونة، منطقة قريبة من نجد. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يعني أنت تخيل، ولا يعني لا قدر الله، حينما تقول في إحدى الدول أعضاء هي كبار العلماء كانوا مسافرين إلى مؤتمر بطائرة وعددهم 70، وسقطت بهم الطائرة وتوفوا جميعا لا قدر الله. هل الموضوع مثل إنسان طالب علم يتوفى أو يموت في حادث سيارة؟ الموضوع صعب، وأنت هزك هذا أنه علماء كبار. النبي صلى الله عليه وسلم فقد 70 من القراء أي من العلماء في لحظة واحدة. طيب الوسيلة الإعلامية الآن لإخبار الصحابة وأنهم يعيشون هذا الهم ما هي؟ هل ممكن يأتي بس ويقول ترى ماتوا وقتلوا واحتسبوا الأجر وادعوا لهم؟ مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله شهرا كاملا في الفجر. الحقيقة أن هذا القنوت، قنوت النوازل، حتى يعني في غيرها من النوازل بئر معونة أو في غيرها، يعتبر يعني مثل البيان العاجل لأمر خطير قد وقع. فحينما أنت تدعو اللهم انصر المسلمين مثلا في سوريا، اللهم عجل بفرجهم. أنا قبل قليل كنت مثلا مشغول بسيارتي الجديدة، كنت مشغول بتأثيث بيتي، كنت مشغول مع أبنائي أو بأموالي. أنت الآن تذكرني، أن تنقلني إلى أن أكون في وسط حماه وفي وسط حمص وفي وسط الشام بين إخواني وأراهم، اللهم ارحم ضعفائهم، اللهم اجبر كسر قلوبهم، اللهم يعني فك أسراهم. ينتقل بك المشهد من الأسرى إلى المرضى إلى الجرحى إلى القتلى إلى هدم المساجد إلى هدم البيوت. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستخدم هذه الوسيلة الشرعية كنوع أيضا من الإعلام، ولذلك صدق الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني هو جهاد وأيضا كبير. فاليوم الحروب أو المعارك أصبحت عبر الإعلام. الإعلام الحقيقة له أثر كبير جدا في تغيير المفاهيم. بمعنى أنا أقول لكم قصة حدثت لي. نحن طبعا كلنا ضد النظام السوري وما يعمله، يعني جزاهم من الله ما جعلهم ما يستحقون وأنزل عليهم عقوبة وأجل بفرج إخواني في سوريا. فهذا مستقر في أذهاننا. رحت مرة فتحت قناة سورية حكومية وقناة أخرى ليست حكومية لكنها تتبع للنظام السوري أو موالية للنظام السوري. صدقوني يا جماعة في خلال 5 دقائق كدت أرحم بشار الأسد وأنه هو المسكين وهو المظلوم، حتى لدرجة أني وأنا أطالع البرنامج أو كان حوار قلت أنا إيش قاعد أسوي، يعني أنا لهالدرجة خدروني. والله يا جماعة يستطيعون يعني بالإعلام أن يغيروا مفهومك، بدل أن تكرهني تحبني، وبدل أن تحبني تكرهني، بدل أن تكون موالي لدينك وبلدك وولاة أمرك وعلمائك ممكن يغيروا مفهومك عن هذا العالم الفلاني. أجل كون أحدهم يفتح حساب في تويتر ويأتي بصورة أوباما ويركبها على صورة سماحة المفتي ويسميه مفتي السلطان ويبدأ ينشر أكاذيب، ألا يؤثر هذا في أطفال أو شباب حدثاء الأسنان؟ والمفتي فعل كذا والمفتي فعل كذا. لو جئت أنا وجعلت حساب مثلا سماحة المفتي وبدأت أنشر الأشياء الإيجابية باعتدال بدون مبالغة، وأنه فعل كذا ومن أخلاقه كذا وأنه فعل كذا، في الحساب الأول 100,000 مثلا يبغضون هذا الشخص و100,000 في الحساب الثاني يحبونه، طب إيش المشكلة؟ تعود لسياستك، سياستك أنت في إيش؟ في إبراز المعلومة، بمعناته إيش؟ طريقتك الإعلامية. ولذلك دائما تابع بعض الأخبار تجد أنه مثلا خبر واحد لكنه يصاغ بإيش؟ بصيغتين. أنا لا أريد الاسترسال لكنه أحيانا يعني لو ضربت لكم مثال انتشر هذا قبل أيام على سبيل الطرفة، أحدهم يقول انسكبت علبة بيبسي، خبر عادي، انسكبت علبة بيبسي على سجادة موكيت، فيقول قناة ليبرالية أصدرت خبر أو أذاعت خبر بالطريقة التالية، محتسبون يسكبون كوبا من البيبسي على موكيت، جاءت قناة دينية أو قناة يعني صحيفة أخرى يعني تابعة مثلا للنظام، إيش ممكن تقول؟ ها شاركوني أعطونا يلا، ما لكم علاقة بالإعلام، أنتوا تقرؤون الصحف اليوم. بالضبط، يعني أنت بإمكانك تأتي بأي صيغة وتحقق منها ما تريد، مع أنه الخبر إيش؟ تافه جدا، علبة ماء أو بيبسي انسكب على موكيت. ولذلك هذا دائما موجود. وأعطيكم مثال وأختم به يعني هذا المحور. لما مرة من المرات نزلت ابنة صغيرة بعباءة من حافلة المدرسة، من الباص المدرسة، وتسكر الباب على عباءتها، فشدها الباص وهو ماشي ودهست البنت ماتت. قرأت أنا صيغتين، عباءة تتسبب بمقتل فتاة، والخبر الثاني سائق حافلة لا يراعي وسائل السلامة. ماشي، اختلف المعنى ولا لا؟ أنا الآن حقدت على العباءة وأن هي السبب اللي قتلت هذه الفتاة المسكينة الصغيرة، والآخر لا، ترحب بمصداقية وبحيادية. ولذا من هنا تأتي خطورة الإعلام، ولذا يسمى بالسلطة الرابعة، ممكن يغير حتى السلطة الأولى والصف الأول والثاني ويدخل عليك الرابع، وهذا من خطورته. ولذا انطلقنا منه أنه من أعظم ما يدعى به بعد يعني التوحيد والشهادتين نشر رسالة القرآن. أتي وإياكم إلى موضوع مهم، كيف أنشر القرآن إعلاميا؟ الوسائل اليوم الإعلامية كثيرة جدا بإمكاننا نخدم القرآن من خلالها. أولا عبر المنتديات، المنتديات اليوم وإن كانت يعني مرحلة قد يعني بعض الناس يرى أنه ولا زمنها، لكنها ما زالت محتفظة بعلى الأقل رصيد جيد من المتابعين. نشر التلاوات بالمنتديات، بعض الإخوة وبعض الأخوات يحتسب الأجر، أنا مصلي مصلي فآتي وأسجل هذه التلاوة لهذا القارئ، صلى بالحرم 10 الأواخر أو رمضان كامل بدون أن يشغل نفسه، مثلا جعل معه مسجل، أو بعد الصلاة ذهب إلى موقع رئاسة شؤون الحرمين ونزل هذه التلاوات، وبدأ هو عنده خبرة في الإنجليزي فترجم بعض الكلمات، أو أصلا هي مترجمة يعني في التلفزيون، فيبدأ ينشرها. هل كلفه شيئا؟ إطلاقا. 5، 6، 10 أشخاص يسلمون، 12 وهو جالس. فالموضوع أيضا أن تنطلق من رسالة عظيمة، أنت مؤيد من الله بهذا العمل. اليوتيوب الحقيقة أيضا فرصة يعني رائعة جدا، ومشاهداته الآن تفوق يعني المنتديات والمواقع. بعض الإخوة أيضا احتسب الأجر في إنشاء قنوات قرآنية، قناة للقارئ الفلاني مثلا، أو قناة لخدمة القرآن أو نشر تلاواته وتفسيره وغيره. وأنا أعرف أشخاص، وذكرت هذا في عدة مجالس، أسلموا فقط عبر اليوتيوب، لأنه يا جماعة الموقع يعني مثلا ما تقول هذا موقع الشيخ مثلا السديس أو هذا موقع الشيخ الحذيفي أو الشيخ المنشاوي، أنا أحتاج أنه أجي أقنع جون أو يعني مايكل أنه يدخل لهذا الموقع. اليوتيوب لا، ما يستأذنك، أنت فقط تجعل في يسمونها في البحث أو يسمونها عبارات البحث أو كذا، لا أقصد أنه يجعل في الوسائل تحت العلامات أو كذا، نسيت اسمها، مفتاحية، نعم كلمات مفتاحية، فهو يجعل المقطع تلاوة للشيخ السديس، ولكن يكتب في يعني في المفاتيح الدلالية نادي فلاني، أوباما، أمريكا، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، مصر، ليبيا، سوريا، أشياء يكثر السؤال عنها مثلا، نوادي رياضية، أسماء لاعبين. فيجي الشاب ربما يكون غير مسلم يبحث عن مثلا لاعب سين، إلا طلع له الشيخ السديس، يا بجماعة نبحث عن اللاعب الفلاني، كيف طلع لي السديس؟ هذه من الأشياء الإيجابية أنك ممكن تبحث عنها، طبعا لها جوانب سلبية لا شك، أنه لو أيضا يعني للأسف هذا وجدته، يأتي أناس موقع للأسف يعني مقطع فاضح ويكتب مفاتيح دلالية كلمات إيجابية، مثلا يكتب الإسلام، بحيث لو يكتب إنسان الإسلام يخرج الموقع إباحي، هذا لا شك أنه جانب سلبي، لكن احنا نطالب بالمزاحمة. فتأتي أنت ما تدري جون يبحث عن اللاعب الفلاني إلا طلع له موقع سديس ومترجم أو تلاوة للشيخ سديس مثلا، هو لم يسمع بهذا، فيسمع على أنه أغنية أو أن هذا مطرب صوته جميل وما يعرف إيش يقول، مع الترجمة يكتشف أن هذا كلام مقدس، يسأل يكتشف أن في شيء اسمه إسلام أحيانا ما يعرف أنه إسلام. ولذلك أعرف وأحصي عدد من التعليقات التي أسلم أصحابها بهذه الطريقة. أحيانا أنت ما تكون عندك خبرة في هذه الأمور، لكن مستحيل أن ابنك أو بنتك أو قريبك أو أحد موظفيك له علاقة، ساهم يا أخي. الفيسبوك، التويتر، نشر الروابط، أحيانا أنت ما عندك إمكانية تسجل في المساجد أو للتلاوات أو القراء، لكن بإمكانك تأخذ تلاوات موجودة أصلا وتنسخ الرابط وتضع وين في هذه الحسابات وتنشئها. يعني بعض الإخوة فتح حساب لقارئ في 15,000 متابع، 100,000 أحيانا، 20,000، هذا أيضا عمل حقيقة يشكرون عليه. من الوسائل التي أيضا يجب استغلالها نشر التلاوات في الإذاعات الأرضية، نشرها في التلاوات في الإذاعات الإلكترونية، وهذا أيضا لا يكلف، يعني تأتي مثلا بسيدي فيه مصحف مرتل للشيخ مثلا الشيخ الشرين، وبعض الإخوان لديه خبرة تقنية يسيرة يجعل هذا المصحف يقرأ إيش 24 ساعة تلقائي أنا الليل والنهار، ويسمي مثلا إذاعة الشيخ سعود الشرين، إذاعة الشيخ المنشاوي، وهذا ميزته إيش؟ أنك ما تختار الصور وتذهب الكذا، تستطيع أنك وأنت يعني مثلا في البيت المرأة وهي تطبخ، أنت جالس لوحدك تريد أن يعمل يعني بالأجهزة الذكية أو اللابتوب أو غيره. من الأشياء أو الوسائل اللي ممكن نخدم فيها جانب القرآن إعلاميا، الوسائل الفواصل المصورة، وهذا كان لنا تجربة فيه جميلة. الصوت مؤثر، ولكنك إذا جمعت حاسة السمع وحاسة البصر وأيضا النطق استطعت تملك زمام المشاهد، بمعنى ملكت سمعه وبصره وإيش ولسانه، يعني صوت جميل ومشاهد مؤثرة وإيش وطريقة أداء رائعة. ولذا تأتي مثلا إلى قول الله عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات يعني يقبضن جناح أجنحتهن ويصفهن، ثم تأتي بمشهد للطيور فقط وهي تطير في السماء، هذا يوصل الفكرة ربما أحيانا أكثر من أن يقرأ الإنسان تفسير. التسجيل الصوتي عبر الكاسيت أو السيديات أو الأقراص المدمجة، هذا أيضا جانب الحقيقة انتشر وله فائدة، ولكن أيضا نشره عبر الوسائل الإلكترونية برأيي خاصة في هذا الزمن يعتبر من الجهاد في هذه الجانب. ترجمات القرآن المعتمدة مثلا مجمع الملك فهد تأتي إلى ترجمة سورة الإخلاص وتنزلها على مثلا تلاوة لأحد القراء أو المشايخ وتنشرها عبر وسائل إلكترونية، أيضا فيها حقيقة أثر ونفع. هناك أيضا جانب مهم، الإخوة الصم كيف ممكن نخدمهم عبر إرسال وسائط إلكترونية أو مرئية قرآنية؟ تعرف الأصم ما يسمع، وإذا قرأ القرآن لا يستمع إليه، كيف نوصل له القرآن؟ هو طبعا يقرأ ماشي، لكن أنا أريد كيف نسمعه القرآن. هو طبعا شرح القرآن لفظيا من الصعوبة بمكان بالترجمة لغة الإشارة، لكنه أقل شيء يظهر النص ويظهر تحت ويكون بجواره مترجم بلغة الإشارة لبعض المفردات وهذا أيضا أنتجته بعض يعني الجهات الخيرية القرآنية كمجمع الملك فهد ووزع على الصم وآتى ثمارا حسنا. طيب نأتي إلى نقطة مهمة، كيف يبني القارئ نفسه إعلاميا؟ يعني حنا ربما يهم الحديث هذا، يهم كثير من القراء. القارئ بإمكانه أنه يتواصل مع الإعلام بصورة جيدة لا يكون فيها يعني إغراق ولا يكون فيها أيضا جفاء، لأنه يا أخوان الإعلام أيضا سلاح وذو إيش بإمكانه يطعنك ويقتلك وبإمكانه إيش ينجيك وتفوز به. وهو الحقيقة مثل الإنسان اللي يمشي على أرض لزجة، إذا لم يتق الله، إذا لم يحتسب الأجر، إذا لم يراقب نيته، إذا لم يتعاهد إخلاصه ومتابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ربما تزل به القدم. ما هو الهدف أصلا من دخول القارئ في وسائل الإعلام أو نشر التلاوات القرآنية؟ هناك هدف، يعني هناك غاية وهناك وسيلة. البعض يخطئ أحيانا فيكون الهدف عنده إيش؟ أنه أظهر إعلاميا، أنه أطلع تلاوتي إعلاميا، أنه أنا أنشر هذه التلاوات للقارئ للشيخ الفلاني عشان اسمي يبرز أنه أنا المسؤول. وهذا هو الخطأ. إبراز التلاوات أو نشر القارئ لتلاواته لا بد أن لا يكون هدفا، لا بد أن لا يكون إيش يعني نشر التلاوات هو الهدف، لكن ليس الهدف أن يظهر هو، إنما هي وسيلة يستغلها لإبراز هذه النعمة التي أتاه الله عز وجل إياها. يا إخوة، القرآن نعمة الصوت، نعمة الترتيل، نعمة إقبال الناس على القرآن عن طريق سين أو صاد من الناس، هي بمثابة السلعة التي وهبك الله تعالى إياها. الله أعطاك سلعة، فلان عنده مدير تسويق ناجح فاستطاع يسوق له إيش هذه السلعة بنجاح. السلعة والله ما تسوى، اشتراها من الصين بريال، ما كلفته ريال، وباعها ب50 ريال. وآخر عنده بضاعة ألمانية ما استطاع اشتراها ب50 ريال مثلا وجالس يبيعها ب52. من الأذكى؟ الأول. الله يجعلنا وياكم منهم. ها، الأول أذكى لأنه عنده مدير تسويق جيد، أو هو يعني ذكي تسويقيا. هذا النعمة اللي وهبك الله تعالى إياها رسالة أعطاك الله إياها، يا عبدي وصلها، أوصلها لعبادي بأحسن وأجمل الطرق. فالإعلام وسيلة لإيصالها، لكن إن كان هو الغاية أنه أنا أظهر، أنا أبرز، تعالي ناس شوفوني، اطلعوا علي، أنا أعرف أتحدث، انتقلت الوسيلة إلى أن أصبحت غاية، وحينها يعني يحصل الأمر الخطير. ووالله لا يثبت الإنسان إلا التعلق بنصوص الوحي كتابا وسنة. أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قيل فبما عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له على الملأ، لاحظ كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. هما تعلم العلم عشان ينشر العلم، ليقال عالم، وقرأت القرآن فقط، شوف، ليقال قارئ. وقد قيل، أنت عندك هدف حصلته في الدنيا، فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. يا جماعة الحديث هذا عظيم ومخيف، مخيف مخيف. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يريد أن يروي هذا الحديث كان يغشى عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تؤسع ثم يغشى عليه، فيرشون بالماء فيفيق، فإذا أراد أن يحدث به ثانية غشي عليه، فإذا أراد ثالثة غشي عليه. هذه قلوب فقهت هذه المعاني، نحن فهم يعني حفظناها، كثير منا حفظها وعاها بلسانه، لكن لم يعيها بصدره وبقلبه. ولذا هذه المعاني من الضروري جدا أن يستحضرها قارئ القرآن، متعلم العلم، العالم، الداعية، صاحب الرسالة السامية، كان مثقفا أو مصلحا أو غير ذلك. فلذا من الأشياء التي تفيد الإنسان أو القارئ في نشر تلاواته أو يعني برامجه الإعلامية، أولا التسجيل الصوتي. ما تقوم به أنت أيها القارئ أو طالب العلم يعتبر كنز، ربما أحيانا يفتح الله عليك في اللحظة ما لا يفتحه عليك في لحظات أخرى. لاحظوا الآن كثير من العلماء يلقي الدرس فيؤتى إليه ويقال له يا شيخ نريدك تلقي نفس الموضوع هذا مثلا في القناة الفلانية، فيأتي ما يلقي بنفس الأسلوب أحيانا، كثير من المعلومات أو الفتوحات لا تأتيه. يقال له يا شيخ طيب أنت ما يعني مو نفس الكلام اللي قلته مثلا في المكان الفلاني. يقول ما أدري إيش اللي صار. يأتي فلان يصلي بالناس وتلاوة جميلة فيؤتى به مثلا في الإذاعة أو في الاستوديو فلا يقرأ إلا بجمود وبثقل في التلاوة وأحيانا يقل خشوعه. فأحيانا الفتوحات هذه من النعم يجب على الإنسان يستغلها. كنت أتحدث مرة مع الشيخ سعد الشثري وفقه الله عن أهمية مثلا نشر علمه، متابعة تسجيلاته، محاضراته، فكان يقول لي يعني أنا لست أهلا وهذا الموضوع يعني ليس وقته من هالقبيل. قلت شوف الشيخ ابن عثيمين كيف استغل هذه يعني الوسيلة، وفي وقت الحقيقة كان وقت صعب، يعني ذاك الوقت اللي يدخل أجهزة التسجيل في المسجد أحيانا ربما يستنكروا بعض الناس، أو كاميرا للتصوير ربما يستنكروا بعض الناس وربما كسروها وربما أخرجوها وربما خرجوا، وهذا هم ينطلقون من موضوع فتوى التحريم بناء على أنه التصوير هذا هو التصوير المحرم، وهذا ليس كذلك في الرأي يعني على الراجح. ولذلك بقي علمه، يعني أنت بالله عليك شوف العالم كيف توفيق الله له، طلابه في حياته أو بعد وفاته أكثر من في حياته، أليس هذا من التوفيق؟ بعلمه بكتبه، وهذه الأشرطة سجلت وزعت على الإنترنت، فتح بها قناة خاصة للشيخ ابن عثيمين، فرغت في كتب. والله مرة يحدثني الشيخ سماحة المفتي يقول لا يعني أفتر من مراجعة دروس الشيخ ابن عثيمين الصوتية إلى الآن، وكل ما يحدثني الشيخ عبد الرحمن ابن عثيمين أخو الشيخ أنه ما ينزل إصدار إلا ويتلقف الشيخ المفتي يعني بكل ترحاب، ها ما نزل شيء للشيخ، ما طلعته شيء. طيب هذا العلم أصلا اللي نزل الآن تدروا ما هو أصله؟ شريط مسجل في محاضرة في البكيرية ولا في عنيزة ولا في أحيانا في الجنوب، حتى لما ذهب إلى أمريكا للعلاج إيش فعل؟ صور وسجل وبقي علمه وانتفع الناس. فكنت أقول للشيخ سعد الشثري تخيل عندنا تسجيلات للشيخ محمد بن إبراهيم أو للشيخ السعدي أو يعني من كان من العلماء في ذلك الوقت، لو توفرت أيضا لكانت قيمة أيضا مضافة. فأنا أنصح القارئ أو طالب العلم أيضا أن يهتم بالتسجيل، يعني شوف بصراحة ليس بالضرورة أن تخرج هذه التسجيلات، ليس بالضرورة، لكن أقل شيء أن تحتفظ بها، تتطور، تراجع محفوظاتك، تراجع تقيم نفسك. ربما يأتي وقت، والله يا إخوة يعني أحد الإخوة من القراء في جدة اسمه الشيخ هيثم الجدعاني، أسأل الله أن يجعله في الجنة، صلى بالمسلمين وخطب الجمعة وصوته جميل، ذهب مع إخوانه للبحر للتسلية، كأنه أحد الصغار غرق وبغى ينقذونه وكذا، أخذوا الموج وغرق هو أظن واحد إخوانه. الموضوع هذا صار في كم؟ ثانيتين أو ثلاث ثواني. جاءوا ووجدوا عنده تلاوات نشرها بالإذاعة، بالتلفاز، بالقنوات، في مواقع الإنترنت. ربما تكون حسنات الإنسان في حياته ليست بذاك، لكن يرحمه الله بتلاوة أصدرها أو علم نشره أو دعوة بثها. فقد إن كنت يعني بعض الناس يتحرج أنه يبث شيء في حياته، يسجلها وأبقيها، ينشرها أبنائك، أحفادك، إن كانت يعني لك وجهة نظر في مثل هذه الأمور. نشر التلاوات في المنتديات يعني ربما لا يكون عن طريقك أنت تسجلت تلاواتك، لكن بإمكانك أن توكل أحدا ينشرها في المنتديات، في عبر وسائل التقنية الآن، في الواتساب، في التويتر، في الفيسبوك، في البلاك بيري. والحقيقة والله يا إخوة لها ثمرة. والعجيب أن هذه التلاوات أحيانا التلاوات يعني من القراء الغير معروفين تنتشر أحيانا أكثر من قراء معروفين، وهذا من توفيق الله ويبارك الله في التلاوة. فلا تدري، وكم من قارئ أعرفه والله لم يكن مشهورا، انتشرت له تلاوة عبر هذه الوسائل التقنية أو الاتصالات الجديدة، بارك الله تلاوته وانتشر وانتفع وطلب في مكان ما، وفي يعني وبدأ يقرأ في أماكن يعني يشار لها بالبنان، وهذا من توفيق الله، وهذا عاجل بشرى المؤمن. أيضا الارتباط بالإذاعات، إهداء هذه التلاوات للإذاعات الأرضية، للإذاعات الإلكترونية، قنوات القرآن الكريم وهي منتشرة والآن تفوق تقريبا 10 قنوات قرآنية. طبعا أنا أتحدث عن مرحلة تدريجية، يعني الإنسان يكبر شيئا فشيئا ويبدأ يخرج مثل هذه التلاوات، لكن في البداية على الأقل يحتفظ بها، يراجع تلاوته، يستثمر هذا الأداء حتى يكبر شيئا فشيئا. هناك نقطة مهمة أيضا، كيف أنشر القرآن؟ يعني أنا عرفت ما هي الوسائل التي أستطيع أنشر بها القرآن إعلاميا، لكن ما هي الوسائل المتاحة الآن؟ الوسائل المتاحة عبارة عن نوعين، نوع استحداث ونوع استغلال. الاستحداث أنك تأتي إلى جهة قرآنية أو جهة إعلامية تنشر من خلالها ما تريد، مثلا إذاعة القرآن في المملكة قائمة تأتي أنت وتعطيهم تلاوتك، أو يتطوع أحد بيأخذ تلاوة الشيخ الفلاني ويهديها للإذاعة، أو قناة قرآنية موجودة تنشر لها فيها ما تريد. هذا هذا اللي هو إيش؟ الاستغلال. نوع الاستحداث ما هو؟ أن تنشئ أنت إذاعة، أن تنشئ أنت قناة، أن تنشئ أنت موقع. البعض ما عنده إمكانيات مالية، ما عنده إمكانيات يتفرغ للوقت أو الإدارة، فليس بالضرورة أن يستحدث، فله إيش؟ أن يستغل. بعد حادثة الدنمارك واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحادثة الفيلم الأخير، هناك أيضا حاجة ملحة لاستغلال القنوات الأوروبية أو الغربية. يعني أنا أستغرب أحيانا حينما يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزأ بجنابه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إنسان ويحرق نفسه لأجل أن يطبع مثلا كتابا يوزعه على أهل الحي. هذا جانب مهم في زيادة غرس توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه واتباع سنته، ماشي. لكن ترى طباعتك إلى يعني إخراجك لفيلم معين، أو أنت بنفسك تتحدث بصورة لبقة جيدة وأنت تتحدث الإنجليزي وتنشر في مواقع غربية، ربما يكون أكثر إيش؟ أكثر نفعا وأكثر تأثيرا. ولذلك أنت أحيانا مطالب بمثل هذا. أعجبني بعض التجار ورجال الأعمال، عنده مال بس ما عنده دعوة، ما عنده علم. جاء للشيخ مثلا الشيخ أحمد، يا شيخ أحمد أنا مستعد أستأجر لك ساعة برامجية في قناة مثلا قناة الدنمارك الرسمية، وهذا موجود في أوروبا، كثير من القنوات تؤجرك ساعة تجي أنت تبغى تتكلم عن الإسلام، عن المسيحية، عن الإنجيل، تبغى تتكلم يعني فقط تحترم الأديان وإيش، ولا يعني تدخل في يعني في الأشخاص أو في ديمقراطية. فبعضهم استغلها وجاء وقدم برنامج عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني خلقه العظيم وأن رسالة رحمة للعالمين، فأثرت. يعني هو يبغي لو يريد أن ينشئ قناة أوروبية وينشرها على بال ما تنتشر في الدنمارك أو في أسبانيا أو في البرازيل، متى تستطيع مثل هذا؟ أنت أحيانا في مجتمعات صغيرة مثلا زي مجتمعات دول خليجية، يعني عدا السعودية محدودة التركيبة السكانية أو المساحة، وأحيانا تبقى القناة أحيانا 5-7 سنوات على بال ما تنتشر في مجتمع لا يتجاوز 2 مليون أو أقل. فكيف مجتمعات كبيرة جدا تفوق 40 مليون أو 30 مليون أو دول فيها 80 مليون مثلا؟ فأنت تحتاج إلى أن مال وجهد وتعب، وقد لا تنتشر القناة وقد لا تخرج بالمستوى الفني الجيد، تأتي وتستغل، يعني ما تستحدث إنما تستغل هذه البرامج أو هذه القنوات. هناك نقطة أخيرة وأختم بها، أحيانا ليس بالضرورة أن يكون أيضا مشاركاتك في القنوات المحافظة، قد تكون مشاركاتك في القنوات الغير محافظة. بمعنى آخر، هذه لها جمهور وهذه أيضا لها جمهور. وأذكر أن سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ولعلماء المسلمين، استشاره بعض أهل العلم وبعض الدعاة بالخروج في قنوات غير محافظة إطلاقا، ومنهم الشيخ سعد البريك. فيقول أطرق الشيخ برأسه، قال توكل على الله وشارك. جاءوا بعده أيضا دعاة واستشاروه فلم يشر عليهم. ما السبب؟ أنه في بعض الدعاة عنده إمكانية أيضا أنه إيش؟ يستطيع أن يعني يجاهد في مثل هذه القنوات، متزن معتدل، خطابه أيضا ليس خطابا كما يقال يعبر عن انبطاحيا، لا يرضى أن يكون مثلا في برنامجه موسيقى أو تقدم مثلا معه امرأة سافرة أو أن يأتى مثلا بأشياء غير مناسبة. فهو عنده هذه الساعة ساعة محترمة بفاصلها وبرامجها أو بكافة دقائقها ولحظاتها، بالإشارة بالتتر بالنهاية بالبداية خلاص، حتى الفواصل الإعلانية. فهو كمن يشتري ساعة برامجية في أي قناة ملحدة أو كافرة أو غير مسلمة. جاءوا بعض طلبة العلم استشاروا أن يدخل في مثل القنوات فلم يشر عليه، لأن البعض أيضا يتساهل والناس ليسوا على يعني مستوى واحد. وقبل أيام أقرأ أيضا تغريدة للدكتور طارق الحبيب يقول سألت الشيخ ابن عثيمين عن المشاركة في القنوات الغير محافظة، فقال يا بني زاحم الشر زاحم الشر. وهذه ولا شك تبقى وجهات نظر، يعني قد تخالفني، قد أنت تخالف الشيخ ابن عثيمين، هذا ليس كتابا منزلا، والأمور تؤخذ أيضا يعني تقدر بقدرها. أحيانا بعض القنوات الحقيقة تكون يعني فاحشة، لديها فحش مستشري، ولا تحترم أيضا هذه الساعات ربما الثقافية أو يعني الأقل المحافظة أو ذات الرسالة السامية. فأيضا لا أرى أنه من المناسب أن تكون في مثل هذا. لكن إذا استطاع إنسان يعني ويكون معتدلا متزنا قويا في الحق بحكمة والمزاحمة في مثل هذه القنوات، فالحقيقة أن هذا أيضا من العمل الصالح. وأذكر تجربة أيضا للشيخ العريسي، أنه تعرف كان له برنامج في قناة البي سي. لما سئل عن هذا قال أنا لي رغبة أيضا أن يعني شريحة تعرف لا يشاهدون حتى بعض القنوات العربية ولا يشاهدون قنوات دينية، وربما البعض إيش لا يكون على الإسلام أصلا. يقول لا أحصي من على الأقل هاتفني أو راسلني للسؤال عن إيش، عن الإسلام. معقول الإسلام في كذا؟ أريد أسلم، أريد أتعرف على الإسلام، لم أتوقع أن المشايخ أو الدعاة بهذه الصورة مثلا يعني بساطتهم أو لطافتهم أو عمق تفكيرهم. وهذا الحقيقة جانب إيجابي. أنا أعترف أنه قد يكون في جوانب سلبية، بعض الناس يأتي مثلا يقول والله بدخل القناة الفلانية عشان الشيخ فلان فيها. هذه الحقيقة محدودة، واليوم صاروا الدعاة في كل قناة موجودين، وأنت بإمكانك يعني مثل ما يقولون تجعل كنترول على مثل هذه القنوات. موضوع عدم إدخال القنوات كلها اليوم صار الناس تجاوزوا هذه المرحلة، بمعنى أنه أنا لا أطالب من لم يدخلها بإدخالها، لكن أتكلم على اللي موجودة عنده. هذه القنوات هي موجودة عنده أصلا، قنوات غير محافظة، وعنده قنوات رياضية وقنوات دينية وقنوات إخبارية. فمثل هؤلاء لابد أن تقتحم عليه. بعض الناس يقول لا يا أخي خلاص إذا بغى يروح يدخل موقع الشيخ الفلاني، مثل ما قلت قبل شوي، أنت متى تستطيع أنك تأتي بابنك وتقول يا ابني أرجوك ادخل موقع مثلا المربي الفلاني واسمع منه؟ لا، أنا أبغاه وهو يقلب القنوات إيش يصير إلا طالع له المستشار الأسري الداعية هذا تلاوة ومثل هذا الأسلوب. هذا الحقيقة يعني ملخص لي يعني شذرات وخواطر حول القرآن والإعلام. كنت أود أن أختم أيضا بتجربة قناة آيات في الإعلام القرآني، ولكن لضيق الوقت ويعني رغبة في عدم الإطالة عليكم أدع المجال للإخوة وأستفيد منكم وملاحظاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نشكر الشيخ ناصر القطامي، جزاه الله خير على هذه الكلمات وهذه الوقفات، وأحسبه أنه متخصص في الجانبين الذي اختار لها هذا العنوان القرآن والإعلام، فقد عرف بالقرآن وقد وظف هذا الجانب في الإعلام، فربط بين القرآن وهذا الدستور العظيم والإعلام. ولا غرابة، كان بودي أن يكون هناك نوع من التفصيل، لكن لعل في لقاءات أخرى الشيخ يشير إلى تأصيل مسألة الإعلام في القرآن وفي السنة. نذكر فقط بآية، قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا، وفي آية أخرى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وغيرها من الآيات طبعا لا تخفى على الشيخ، لكن إن شاء الله في لقاءات أخرى يكون المجال فيه أوسع ويطرح الموضوع بشكل أوسع، تأصيل هذا الجانب الإعلام في القرآن أو في السنة. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلنا نسمع بلغوا عني ولو آية، يتصور لو كل واحد من الأقام بهذا الدور في هذا الإعلام المعاصر المتاح، هذا الإعلام الجديد كلنا الآن بأيدينا الجوال، الجوال يعتبر وسيلة من وسائل الإعلام، وأنت في السيارة عند إشارة تقدر تغرد بآية أو تغرد بحديث أو بحكمة أو بعبارة أو تنقل فتوى أو إلى آخر. فنشكر الشيخ على هذه الإطلالة. أنا أردت حقيقة أن ألخص المحاضرة لكن ما استطعت، طوف بنا ما شاء الله في جوانب متعددة، موضوع جديد ومميز، وربما أني أخذت كلمتين فقط اللي لفتت نظري اللي هي الجرعة الوقائية، هذا طرح جديد وفكرة رائعة وينبغي أن نتبناها جميعا، الجرعة الوقائية ركز عليها الشيخ. كذلك الاستحداثي أو الاستحداث والاستغلال، وهذه متاحة في أيدينا الآن، تستطيع أن تستحدث فكرة جديدة، قناة، صفحة إلى آخرة، أو تستغل ما لديك من المتاح في هذه الوسائل الإعلامية مع احتساب الأجر. إذا احتسبت الأجر الله يبارك في عملك وفي جهدك وفي فكرتك إلى آخرة. في بداية هذه المداخلات تكون فاتحة هذه المداخلات مع عميد هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا. وحقيقة فيه طلبات كثيرة وأكدها أبو بندر، أنا كنت سأرجعها في الأخير عشان تكون خاتمة المجلس، لكن أبو بندر جزاه الله خير طلب أنها تكون في البداية، لعل الشيخ ناصر يتحفنا ببعض ويعطر هذا المجلس ويعطر الآذان أولا بآيات من كتاب الله عز وجل.
أنا أبريح شوي أبو بندر لين تخلصون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لقد كفى ووفى الشيخ ناصر القطامي جزاه الله خير، وقد بين لنا الكثير من الفوائد والمعاني الطيبة في ما يستفاد منه من كتاب الله عز وجل، ودور الإعلام المهم جدا في نقل فوائد القرآن الكريم وآياته العظيمة والعلم الشرعي والدعوة إلى الله بشكل سريع ومكثف، وقد يصل إلى كثير من الناس وكثير من البلدان القريبة والبعيدة وبسهولة لكل من أراد الخير والفائدة والعلم والطريق إلى رضا الله عز وجل وإلى جنته التي هي مراد وهدف كل إنسان صالح يريد ما عند الله من الخير والثواب في الدنيا والآخرة. فشكر الله للشيخ ولضيوفنا الكرام على حضورهم ومشاركتهم، وأيضا يتحفنا في اللقاءات الأخيرة والسابقة أيضا إخواننا ضيوف طلبة علم من بعض الدول، من بريطانيا ومن طاجكستان ومن كندا، فجزاهم الله خيرا أنهم قطعوا هذه المسافات وتغربوا وأتوا إلى هذه البلاد المباركة لطلب العلم الشرعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليهم هذه المهمة وأن يعودوا إلى بلدانهم دعاة لينشروا الخير وينشروا العلم الشرعي النافع لمجتمعاتهم وبلدانهم. أيضا كثير من النقاط التي ذكرها الشيخ وهي الإعلام وسيلة لتوصيل كتاب الله عز وجل، وقد ذكر هذا الشيخ. وأيضا تعرفون قناة آيات مشكورة وكثير من الآيات من القنوات التي توصل هذا الخير. أيضا ذكر مشاركة أهمية مشاركة بعض الدعاة في القنوات الغير محافظة، وهذا شيء طيب جدا، خاصة إذا تميزوا بأسلوبهم الذي يجذب المشاهدين ويجعلهم يستفيدون من الخير ويستفيدون من كتاب الله وفوائده العظيمة. أيضا أشكر المشرفين على هذا اللقاء، مدير هذا اللقاء الأستاذ عبد الله الراشد، والمشرف الإعلامي الأستاذ أحمد الخليف، والأخ أبو هاني الذي ينقل هذا اللقاء عبر المواقع الإلكترونية، والإخوان في قناة آيات، نشكر لهم جهودهم لنقل هذا اللقاء، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وشكرا.
بارك الله فيك
وجزاك الله يسلمك.
لا حرمك الله على أجر. سنت الحقيقة هم ليس لدي تعليق إلا والله الشكر للأستاذ الأمير بندر يعني أحمد جزاه الله خير، وهو كما أسلفت سباق لمثل هذه المجالس وهذه الدواوين، والحقيقة أيضا أنا أشد على أيديهم في الاستمرار على مثل هذه الأفكار، وأيضا العناية بال يعني المتخصصون في مثل في 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 جوانبهم، ليس بالضرورة أن تكون، أنا كما أعرف يعني أعلم أنه الديوانية أو الثلوثية ليست مقصورة على دعاة أو علماء أو بل حتى تشمل المثقفين والنخب العلمية والمتخصصون في تخصصاتهم. برأيي أنه أيضا استفادة من التجارب، يعني ممكن يكون إنسان غير متخصص لكن له تجربة مثلا في دعوة الجاليات، شخص له دعوة في مثلا شباب استطاعوا أنهم يستثمروا أموالهم وهم مثلا خريجي ثانوي ما معهم إلا ثانوي، وما جلس ينتظر حط يده على خده وينتظر حافز ولا ينتظر مثلا يتصدق عليه أحد، كونوا مثلا مشروع تجاري صغير ونجح. استضافتهم مثل أيضا هذه الدواوين الحقيقة دعم لهم، دعم للشباب، وأيضا لا أتوقع أن تخفى على مثلكم، فأسأل الله يبارك في جهودكم. إحنا نبغى تسمحوا لنا نأخذ من الإخوان نختم بها في المجلس إذا سمحتوا لي.
هنا سؤال ورد من الضيوف الكرام يقول: كيف نميز بين الغث والسمين أو الصحيح من الخطأ لدى مشاهدة القنوات غير المعروفة؟ ثم يقول: ما هو معيار المصداقية؟ تفضل الشيخ.
هو يقصد غير المعروفة يعني غير محافظة ولا إيش؟ غير معروفة غير محافظة ها؟ نعم. هو اليوم لم يعد هناك قناة مميزة في عرف الإعلاميين، لم يعد هناك قناة مميزة، إنما برامج مميزة. فاليوم لو سألت إنسانا ما هي قناتك المفضلة لا تجد إجابة كافية، لكن تجد إجابة حينما يسأل ويقال له مثلا ما هي برامجك المفضلة، يقول برنامج الفلاني في القناة الفلانية، برنامج الفلاني في القناة الفلانية، وهكذا. القنوات الغير محافظة أيضا هي أقسام، يعني إحنا إذا جئنا إلى قنوات أحيانا حكومية لا نستطيع أن نشبهها بقنوات يعني تبث الغث دائما، تبث الطرب والفجور لا نستطيع. لكن أيضا لا نستطيع أن نسمي بعض القنوات مثلا الحكومية بقنوات دينية أو قنوات ثقافية أو قنوات محافظة، فيها ما إلى ذلك وفيها أيضا شيء آخر، لكنها دائما ما تميل إلى على الأقل الاعتدال. يعني هناك مسلسلات، هناك ربما أفلام، لكنها في هذا الزمن أصبحنا نقول إيش؟ إنه صار أخف الضرر الموجود. وهنا أنا أؤكد على نقطة، أنا ما أدعو الشخص الآن حافظ القرآن ولا الإنسان اللي ما شاء الله طالب علم أن نقوله لا أنت مدام فيها أخف الضررين في القناة الفلانية اذهب واستمتع ببرامجها. نحن نتحدث عن من ابتلي بمثل هذا وعنده هذه القنوات وهم كثير، لا يعني أنه غير ملتزم اللي يشاهدها، لا يعني أنه غير يعني محافظ، لا أقصد مثل هذا، لكن قنوات موجودة، قناة الدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية، بعض القنوات العربية المعروفة يعني منتشرة من سنوات. برأيي أنه على الأقل إذا استطاع الإنسان يخفف منها فهو الأفضل. طب إن لم يستطع، على الأقل تحديد برامج معينة يطلع عليها هو أخف من ذلك. لكن أيضا هذا يعود لذات الإنسان. بعض الإخوة أدخل قناة معينة مثلا ليشاهد فيها برنامجا، أصبح لا يشاهد هذا البرنامج وانتقل إلى برامج أخرى، صار ينتظر المسلسل اللي قبل البرنامج، مو نفس المسلسل نفس البرنامج مثلا المحافظ أو الثقافي اللي أدخل القناة لأجله. ولذلك في أمور يا إخوة أحيانا استفتي فيها قلبك، كثير من الأمور يستدرج الشيطان فيها الإنسان. فأنت فيه هناك بعض أمور ثقافية محافظة علمية ربما وثائقية ربما قانونية ربما أسرية، حدد أوقات معينة لمشاهدتها وهذا ما أقترحه.
شكر الله للشيخ على هذا التوجيه وهذه الإجابة. هنا سؤال يقول: هل تدرس أو تدرس العشر في مسجدك؟ حقيقة
العشر القراءات يقصد،
أو العشر القراءات. نعم. وكاتب القرآن فأشكل عليه السؤال.
نعم. أنا والله لا أقرأ وأصلا لم أحصل على العشر القراءات يعني بمناسبة.
يقول: عند استقبال رسالة وبها إساءة للإسلام ما دور عند استقبال رسالة وبها إساءة للإسلام ما دور المشايخ؟ أيهما أفضل، نشر هذه الرسالة أم نسيانها؟
دائما النسيان أولى، دائما النسيان أولى، يعني إذاعة الشر أحيانا إشهار له، ولذلك يميتها الإنسان بيش بالتغافل عنها. إلا يعني أحيانا إثارة، هذا خطأ كبير يقع فيه البعض من حيث يشعر، انتبهوا تشاهدون البرنامج الفلاني الساعة 9:30 بتوقيت مكة على قناة كذا، اللي ترددها تصدقون 1-5-3-4-0 وهذه القناة اللي يقدمها المذيع الفلاني ومع مذيعة فلانية لابسة حجاب لونه وردي، تصدقون ان ما شالي ما بيقول الماركة اللي شاريتها بعد أذاع يعني حتى لو ما رأيت البرنامج انت سويته وعملت له دعاية الآن. ولذلك دائما أميت الشر كما قال عمر رضي الله عنه. لكن كيف يثار؟ يثار بأن يتحدث عن ذات الموضوع، أن هناك موقع فعل كذا وكذا، ويذهب إلى أهل الإيش الحل والربط. مثلا عنده موقع فرضا إباحي، موقع يثير شبه، موقع يسب مثلا المملكة، موقع أنت عندك مشكلة، موقع يثير يعني مثلا فتن وأحزاب وجماعات، أنت بإمكانك ترفع إلى الجهات المختصة، مدينة الملك عبد العزيز للأمة التقنية، الجهات المشرفة على هذا الموقع، عندك إشكال. لكنه ما إثارتها أيضا بهذه الصورة يعني لا أظن أن يعني يختلف عليه اثنان أنه خطأ.
حقيقة شكر خاص لكل من حضر هذه الثلاثية وأتحفنا هذه الليلة بحضوره، وللمعلومية حضر معنا عبر وسيلة من وسائل الاتصال السريع عبر صفحة تويتر، تلقى هذا الإعلان أن لقاء مع الشيخ ناصر القطامي في ثلاثية الأمير أحمد السديري، فجاءوا لأول مرة في هذه الثلاثية مجموعة من الشباب، حقيقة أتحفون بزيارتهم، ولعلها تكون إن شاء الله بداية لهذا المشوار، يتواصلوا معنا بزياراتهم لهذا البرنامج المبارك.
جزاهم
الله خير، وشاكرين للجميع حقيقة تلبية الدعوة والحضور. ثم قبل السؤال، إذا كان الشيخ يتحفنا بالتلاوة ولا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
صدق الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، لا حرمك الله الأجر ورفع الله قدرك ومكانتك. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وفي دار كرامته، وأن يغفر الله لنا هذه الليلة، ويشرح صدورنا لدينه، ويوسع لنا في قبورنا، وينير قبورنا بكتاب ربنا عز وجل، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاه، وقائدنا وسائقنا إلى جناته جنات النعيم، وأن يسكننا به الظلل، وأن يلبسنا به الحلل، إنه سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نشكر الجميع، نشكر فريق العمل، الأستاذ بكر إسحاق والأستاذ ماجد التوم المنسق والقائم على لجنة الاستقبال. نشكر أبو هزاع جزاه الله خير في لجنة المتابعة والاستقبال، كما نشكر القائم على جوال الثلاثية والبث الرسائل التي تأتيكم والإيميلات، الأخ ياسر الحاكمي جزاه الله خير، وشكر الله الجميع، وشكر لضيفنا إجابة الدعوة، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.